العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إشكال: ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما. الكلام في أنه غبن البائع إذا باع متاعا بأقل من قيمته السوقية وهو لا يعلم، غبن المشتري إذا اشترى متاعا بأزيد من قيمته السوقية وهو لا يعلم. كيف يمكن تصوير غبنهما معا؟ قال: إذا البائع مغبون فيعني السعر كان أنقص، السعر كان ناقصا، وإذا المشتري مغبون يعني السعر كان زائدا، فكيف يتصور النقيص والزيادة معا في معاملة واحدة؟ وقع الكلام في تفسير وتصوير كلام الشهيد الأول، الشهيد الثاني عفوا، في الروضة والمسالك. فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا، والمحكي عن بعض الفضلاء، هذا فاضل التوني في تعليقته في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك. قال: هذا محال، حيث قال: قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية، في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد من قيمة السوقية، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين، ماكو فرق، عملة بعملة، لو حاجة بحاجة، لو حاجة بعملة، ماكو فرق. وحينئذ يعني الغابن يتصور في كل هذه يعني جميع الصور القبل من طرف واحد يتصور، مو من طرفين. حينئذ فلا يقل كونهما معا مغبونين، وإلا يلزم لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر، وهو محال. فتأمل، جماعة من الفقهاء أرادوا أن يصوروا بشكل لا بأس، يعني هذا ليس له أهمية يعني كبيرة فقهية، من باب تمرين ذهني، يمكن أن نتعقل الغبن من جهتين أو لا يمكن، بحث موضوعي. تعرض في غير واحد من مقارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض، منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين. قال شنو؟ أنت تشتري حاجة بالدينار، تشتري لك حاجة مثلا، خلينا نقول اشتريت هذا الكتاب، دورة كتاب مثلا منتقى الأصول، اشتريته خلينا نقول مثلا ب40 دينار، اشتريته ب40 دينار، زين، واشترطت على البائع أن يسلمك مو 40 دينار، بدل 40 دينار يسلمك مثلا 30 دولار مثلا، 20 دولار، ما أدري. فظهر أن الثمن كان أزيد من دورة منتقل الأصول، مو 40 كان 50، تمشتري ب40، فالآن بائع صار مغبون، لأن بائع باع هذا الكتاب بأقل من قيمة السوقية، قيمته كان 50، باعك ب40، وأنت صرت مغبون، لأن 40 اللي اشترط علي أن يسلمك في مقابل 30 دولار، لا، 40 يساوي 35 دولار، هم صرت مغبون في يعني 40 دينارك على دولار مثلا، يعني بيع شيء واشترط علي أن يسلمك الثمن في شيء آخر، حقيقة يعني يصير بيعان، يعني مو بيعان، بيع وشرط، وشرط الثاني نتيجة البيع يصير. قال أنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربع توامين، أربع تمانات، أي إيرانية من الفلوس، على أن يعطيه عنها 8 دنانير عراقية، بدل 4 توامين طيب شنو؟ 8 دنانير. زين ذاك الوقت كان كانت العمر اي كانت العمر ضعف الدينار. معتقدا هو كان يعتقد انها تساوي 4 توامين، يعني ان 8 دينار يساوي 4 توامين. ثم تبين ان المتاع اولا من اساس يسوي 5 توامين، المتاع ما كان 4 كان 5، فانا من مغبون البائع، متاع اللي يسوي 5 باع ب4، وان الدنانير تسوي 5 توامين الا خمسا، يعني دنانير اللي هو مستلمها ما مو 40، الدنانير يسوي 5 توامين الا خمسا، فصار البائع مغبونا من كون الثمن اقل من القيمه السوقيه بخمسة تومان. يعني الان البائع باع متاعه، يعني كان باعه يعني في الحصيله النهائيه البائع باعه مو باربعة، باعه بخمسة الا خمس، يعني سلمها 8 دنانير، 8 دنانير لا 4 على 5 ايش قد 5 الا 5، فاقل من القيمه السوقيه. والمشتري مقبول من جهه زياده الدنانير على 4 توامين، فالبائع مغبون في أصل البيع والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن. أي المشتري التزم أن يسلم للبائع مو تومان مو 4 توامين، يسلمه 8 دنانير، فهو صار مغبون في هذا، يعني أن يعطي بدل 4 توامين يعطي 8 دنانير، والحال هذا مثلا غبن.
مثلا في الصرف يصير في المطارات العرف السوقي، انه العرف السوقي انه مثلا 25,000 دينار مثلا تساوي 20 دولار،
اي
هو ما ينطيك 25 دينار في مقابل 20 دولار، يعطيك تنطي 25 دينار في مقابل 15،
هذا يبيعك يعني باغلى،
بأغلى.
هو هذا أنت تصير مغموم من جهة أنه أغلى، لكن هذا يصور لا شيء، يعني أنت تشتري حاجة ب25 دينار، والبائع يشترط لي يقول لك لا تعطيني 25 دينار، طيني بدل 25 دينار طيني 25 دولار مثلا بدل هذا. فبقى أنت تشوف الحاجة ما كانت 25 دينار، كان مثلا أقل، أو بالعكس الحاجة كانت أكثر من 25 دينار مثلا، كانت 27 دينار، فالبائع صار مغبون في هذا. ومن ناحية أخرى أنت اللي سلمت له 25 دولار هم كان مثلا أكثر مما هو يساوي 25 دينار. على كل واحد غبن في أصل المعاملة وواحد في الشرط. شيخ الآن صار يقول شوف في المعاملات إحنا شو نقول؟ إحنا نقول أنت شلون تقدر، يعني شلون نعرف ياهو المغبون ياهو الغير مغبون؟ يقول شوف الحصيلة النهائية، نتيجة النهائية، يعني هذا الثمن مع هذا الشرط بالمجموع ايش قد؟ هنا إلا يصير ولا حالة واحدة، لو زاد أو ناقص، لو مساوي ما يصير هم زاد وهم ناقص. مثال لطيف يمثل شيخ الأنصاري، يقول أنت إذا بعت حاجة قيمته 5 بعت ب2 بشرط خياطة الثوب، أنت مغبون؟
لا،
لأن 2 زائد خياطة الثوب يساوي 5، فهنا أنت 4 توامين بشرط تسلم 8 دنانير بدالة، هذا شوف إيش قد نتيجته بالأخير، لو مساوي للقيمة السوقية لو زايد لو ناقص، ما يصير هم زايد وهم ناقص، لأن للشرط قسط من الثمن، هذا معناه للشرط قسط من الثمن، هو معناه هذا الثمن لا يقسط على الشرط، هذا في المعاملات وهكذا، إذا تخلف الشرط ما تقدر تتقسط الثمن، معناه هذا يعني له تأثير في زيادة القيمة أو نقصان القيمة، له أثر في باب الغبن، للشرط قسط من الثمن له أثر في باب الغبن. أنت حينما تريد أن تقدر هل هذه القيمة قيمة متعادلة أو غير متعادلة، انظر الثمن زائد شرطة، هذا الثمن مع هذا الشرط مجموع معادلة رياضية، هذا زائد هذا أو اطرح منه هذا، بالتالي ايش قد يساوي. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، كما لو باع شيئا يسوي 5 دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة 3 دراهم ولا بعد ليس مغونة. وإن أبيت إلا إسا تقول الشرط معاملة مستقلة، خسارة معاملتي في معاملة هذا مغمون في معاملة ذاك مغمون، إذا قلت ولا يقول بي أحد. وإن أبيت إلا أن الشرط معاملة مستقلة فلا مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض قبض كل من المتبايعين في معاملة واحدة لأن صارت معاملتين. لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد. بعض المعاصرين صاحب الجواهر صور بشكل آخر، قال يبيع حاجتين في معاملة واحدة، واحد بسعر عالي واحد بسعر داني، شيئان مع بعض في صفقة واحدة، فغبن في أحدهما غبن الآخر وغبن في الثاني. دورة مثلا وسائل الشيعة مع دورة بحار الأنوار في معامل مو معاملتين، وسائل الشيعة اشتراها يعني السعر اللي مثلا أقل من القيمة السوقية، البحار لا أزيد لكن في معاملة واحدة، وسائل الشيعة كان بالسوق قيمة أقل قول 300 مثلا، والبحار كانت قيمته مثلا 500 600، وش هو 600 و 300 يصير 900 مجموع، هو قدر الوسائل 200 وقدر البحار 700، في وسائل صار مغبونا يعني البائع صار مغبون يعني باع بأقل، مشتري صار غابن، في البحار والعكس هذا صار مغمون ذاك صار غاب. كسر الشيخ الأصغر يقول نفس الجواب السابق، إذا معاملة واحدة الحصيلة النهائية كسر الانكسار نتيجة النهائية، يعني هما مع بعض ايش قد يسوي 900 هو 900، إذا تقول معاملتين خلاص فخرجت عن الفرض. هذه ما ذكر بعض المعاصرين فيما الفرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمن فغبن في غبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر إنه غبن. هذا الجواب قريب من سابقه في الضعف، لأنه إنجاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن أحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون خاصة، يعني فقد يفسخ الوسائل مو البحار مثلا، فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحد منهما لأحدهما خاصة، يعني في الوسائل البائع له حق الفسخ، في البحار المشتري له حق الفسخ. فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسم غبن البائع خاصة والمشتري خاصة، يعني مو ماكو ثالث، يعني احنا قلنا ثالث لو بائع فقط يغبن، لو مشتري لو كلاهما، هنا لا مو كلاهما، في معاملة وبائع غبن في معاملة مشتري. وإن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، ذكر كسر انكسار. وما عدا المساواة فالغبن من طرف واحد، إذا حتى الحصيلة النهائية ما يساوي المجموع الثمنين، فلو زاد لو ناقص مجموع المجموع، إذا زائد هذا مقبول، إذا ناقص ذاك مقبول. تصوير الثالث، قال إحنا ليش إحنا الغبن ما نحمل على الاصطلاح الخاص، نعمم الغبن، مثلا نقول من أفراد الغبن تشتري حاجة اعتمادا على الرؤية السابقة فتطلع لا مو على نفس الرؤية، يعني اختلفت أوصافها، هذا من أفراد الغبن، أو اعتمادا على وزن معين طلع لا وزن مو ذاك الوزن. زين، في هذا الشيء أنت تغبن، في السعر ذاك يغبن، في مشاهدة يعني شراء شيء بناء على المشاهدة السابقة، فيجي لا مو على تلك المواصفات فأنت غبنت يعني الصفات اللي بيها مو ذاك الصفات تلك الصفة. وفي نفس الوقت باعك بسعر أو اشتريت بسعر أقل من القيمة الواقعية أنت اشتريت، فالبائع غبن لأنه باعك بأقل من السعر، وأنت غبنت لأنك ظهر خلاف الوصف أو اعتماد الوزن. مثلا اشتريت تشيز هذا في مثلا تمن على أنه 50 كيلو، بسعر كم؟ مثلا بسعر 50,000، خلينا نقول 100,000، سعر 100,000. طلع لا، هذا الفيه تم في مو 50 40، فصرت مغبون. بينما ثمن الأربعين، ثمن الأربعين حتى مو 100 120، فالبائع غبن لأن باعك بمية بقيمة 120 حتى 40 كيلو، وأنت غبنت لأنك طلع على خلاف الوصف. يعني غبنك بمعنى وغبنه بمعنى، مو بمعنى واحد. أنت غبنت من حيث اختلاف الوزن، لأن أنت الآن تحتاج عندك ضيوف، عندك مجلس تريد 50 40، ما يفيدك يعني تتفشل أمام الضيوف. غبنت، تجيب الكم تمن وكذا وتطبخه ويجي تطلع ناقص، وبعد شو تسوي؟ بعد دق على راسك وما تقدر. غبنت، مو مسألة الفلوس، مسألة هذا. وذاك غبن لأنه باعك بأقل مثلا. ومنها أن يراد بالغبن في المقسم معناه العام الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا، يعني نعمم في معنى الغبن، نقول هذا من موارد الغبن، خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى العام، أطلق الغبن على هذا المعنى العام العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة. وعلى هذا المعنى الأعام تتحقق الغبن في كل منهما. هذا حسن، لكن ظاهر كلام الشهيد أنه نفس الغبن المبحوث فيه خيار الغبن يريد يصور في طرفين، مو غابر بمعنى وغابر بمعنى، هذا في نفسه متين، بس يعني ظاهر كلام الشهيد غير هذا. لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عن ما عنون به هذا الخيار، وهو الغبن بالمعنى الأخص على ما فسروه به، يعني غبن مع اختلاف السعر مو غبن من جهة أخرى. فرض آخر، شوف شلون الفقهاء ما شاء الله قدرة فرضهم. قالوا نفرض كون البائع في محل والمشتري في محل، والسعر في محل البائع أكثر مما يبيعه، في محل المشتري أقل مما يشتري. مثلا سابقا ما كانت يعني التليفونات ومخابرة وإنترنت، شلون يسورها؟ الآن فرض سهل، يخابره من بلد إلى بلد، يا بيش هذا بيش تبيعني، يقول بهذا السعر، وهذا السعر البائع حسب بلده باعك بأقل، فالبائع صار مغبون، وأنت بحسب بلدك اشتريت بأكثر، أنت بحسب بلدك اشتريت أكثر، لأن هنا السعر نازل، هناك سعر مرتفع، فأنت مغبون لأن المتاع في بلدك 50، أنت اشتريته بمية، هنا 50 يباع بالسوق، أنت بشتريت. هو مغبون لأن عند المتاع 200، عنده باعك بمية، فغب من جانبين. شلون يصوره ذاك الوقت؟ ماكو تليفون، يقول صورة البلد مصور ومحاط بالعسكر، زين اللي بداخل المدينة داخل ما شاء الله وفرة موجودة، لكن خارج السور العسكر ما عندهم، لأن خارج السعر شو اسمه خارج السور في البر أغلى، فهذا المشتري داخل السور ثقب موجود وذاك خارج السور، هذا يبيعه بسعر متوسط، لا بسعر المدينة لا بسعر الخارج، فهذا غبن وذاك غبن. ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين، كما أنا ذاك يمثل بسور الآن خو بعد سهل. كما إذا حصل العسكر البلدة مفروض إذا قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد. الآن كثير من الحاجات كذا، مثلا عسل هنا في العراق يباع كيلو أحيانا بأربعين بخمسين بعضهم حتى بسبعين دينار. في إيران لا، إذا تحسبه بالدينار لا سيما سعر الآن يمكن كيلو عسل نفسه في إيران مثلا سبعة خمسة عشرة بالزايد، فعلى التليفون يبيع بسعر متوسط. فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين، فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه في مكان أرخص، والبائع مغبون لنقصانه عن القيمة في مكانه. شيخ الأنصاري يقول هذا العام غير صحيح. ليش؟ لأنه بعد البيع المبيع ويبيد البائع ولا زال قيمته، هناك قيمته مرتفعة، أنت لما تجيب داخل البلد أنت تنقص سعره، سعر متاعك، أنت حط متاعك خارج البلد وبيعه لمن هو خارج البلد سعر نفس السعر. يعني حينما انتقل المتاع إليك انتقل إليك بسعر مرتفع، أنت ما تحمل الخسارة. وذاك شو اسمه، فإذا المدار بمكان تواجد المبيع، المبيع إذا خارج البلد فهنا المغبون هو البائع، أنت ربحت، ما غبنت، لأن أنت حصلت على طعام خارج البلد، شوف مو داخل البلد. أنت إذا تاجر هذا هو يفيدك. الآن قيمة هذا الطعام خارج البلد 100، أنت اشتريته ب50 وتقدر تبيع على من خارج البلد ب100 تربح ب50، فأنت صح عندك ب25. أنت المهم مكان تواجد المبيع، هناك ايش قد سعر مو هنا. زين انت الورا ما اشتريته كيف تريد نقل دخل البلد ودخله، وانت بادخالك البلد انقصت من سعره. صار معلوم؟ دقة جدا مهمة من الشيخ الأنصاري. يمكن رده بان المبيع سلام عليكم زين لحظة يمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد، وإنما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إياه إلى مكان الرخص أو الرخص مثلا رخص المتاع. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة. محاولة خامسة، فرضه مفتاح الكلام في حالة يعني الغبن الظاهري مو واقعي. الغبن الظاهري شنو؟ يعني يحكم عند الاختلاف، يحكم بالغبن يعني بضوابط كتاب القضاء. شلون؟ اختلف في سعر البضاعة، فهذا يقول سعره مرتفع، ذاك يقول أنت أنا مغبون يقول أنا مغبون، ولا يوجد أهل خبرة لنرجع إليهم ولا لواحد منهما بينه، كلاهما يتحالفان يثبت الغبن من الجانبين. ما ذكره مفتاح الكلام من فرضه فيما ادعى كل من المتبايعين الغبنة، كما إذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر. يقول هذا قيمة الثوب كذا، هذا فرس كذا، ولم يوجد المقوم ليرجع إليه فتحالف فيثبت القبن لكل منهما في موصله. قال يتصور القبن في أحد العوضين، إذا مو يعني هنا خلاف في قيمة الثوب وقيمة الفرس، في كلاهما اختلاف. أكو حتى في شيء واحد اشترى فرسا بمئة دينار، اختلاف في قيمة الفرس، هذا يقول في قيمة 150 ذاك يقول لا قيمته كان 50 مثلا. كما لو تبايع شيء ب 100 درهم ثم ادعى البائع كونه يسوي 200 ومشتري كونه لا يسوي له ب 50، ولا مقوم يرجع إليه فتحالف ويثبت الفصل لكل منهما. الشيخ الأسهل عنده إشكال. أولا يقول لك مقتضى التحالف عدم ثبوت الدعاء كل واحد، مو ثبوت الدعاء هما، مقتضى التحالف في كتاب القضاء إذا كان مدعيين وليس لأحدهما بينة وتحالفا يستسقط الدعوة من الطرفين، فما يثبت الغبن. أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما، مع إشكال ثاني الكلام في الغبن الواقعي، المشكلة كانت في الغبن الواقعي مو الغبن الظاهري، حسب الظاهر نحكم بالغبن، بحث آخر كلامنا في الغبن الواقعي. زين هسه هذه خمسة وجوه، يقول أولى هو الوجه الثالث اللي غبن جعله بمعنى آخر، وإن كان خلاف ظاهر كلام الشهيد، لكن بالتالي لا يوجد وجه أوجه من الوجه الثالث. مسألة، هذه مسألة مهمة في خيار الغبن، نظير ما بحثوا في الإجازة ناقلة أو كاشفة، هنا يبحثون أن ظهور الغبن، يعني المغبون حينما يعلم بالغبن الآن يحدث له الخيار، يعني من حين العلم، هل الغبن سبب لحدوث الخيار من الآن أو شرط شرعي لوجود الخيار يعني قبل العلم لا خيار، أو لا كاشف أن ثبوت الخيار من أول العقد؟ هل الغبن شرط شرعي في ثبوت الخيار يعني ناقل يعني من الآن، أو كاشف عن أن البيع كان من البداية بيء خياري وأنا ما أعلم به؟ خلاف، منشأ الخلاف اختلاف كلمات الإعلام وطريقة الاستدلال مالته. الشيخ رحمه الله يذكر الأقوال ويذكر الكلمات والأدلة، ثم الشيخ الأصغر يقول كأن من نزع لفظية، كأن يعني مو لفظي، يقول لك أنت شي تقصد بالخيار؟ إن تقصد السلطنة الفعلية، السلطة الفعلية على الخيار الذي يقتدر به الفسخ، هذا بعد العلم، من قبل العلم لا علم له، لا سلطان له. فإذا إذا كان المقصود بالخيار سلطة فعلية هو من حين العقد، إذا كان مقصود به ثبوت حق للمغبون لو علم لكان له الخيار، هذا من أول العقد، يعني التعق تقديري. بعبارة أخرى السلطنة الفعلية إنما تكون بعد العلم، السلطنة التقديرية من حين العقد. فالنزاع في أنه يعني بالتالي النزاع في خيار الغبن اللي يقول من هنا العقد يقصد السلطنة التقديرية، يعني مما أقول يقول السلطنة الفعلية من العقد قبل العلم كيف يكون له سلطان، واللي يقول لا من ظهور هذا ظهور الغبن يقصد السلطنة الفعلية. ففي النتيجة نحن لابد وأن نبحث في كل أثر من آثار الخيار، هل أثر للسلطنة الفعلية أم للسلطنة التقديرية؟ كل أثر لابد أن نبحث فيها. فيقول بعض الآثار لا مال السلطنة الفعلية، بعضها مال السلطنة التقديرية، بعضها مرددة، هكذا ينقح البحث. شيخ الأنصاري ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد، وجهان منشأهما اختلاف كلمات العلماء في فتاواهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم، فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائي وغيره والأول يعني شرط شرعي، إن الغبن يثبت من حين الظهور، وفي الغنية الإجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار، يعني قبل السبب لا يوجد مسبب، الناقلة شبيه الناقلة. أما ظاهر كلمات كلمات آخرين الثاني يعني كاشف عن ثبوت حين العقد، في التذكرة قال أن الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا. زين هذا يؤيد القول الأول. سبب يعني من حينه يثبت. أما وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، فإن المراد التصرف قبل العلم بالقبل، لأن بعد العلم هو يسقط. قبل العلم بالقبل يقول لا يسقط، إذن السقوط فرع الثبوت، إذن كان الخيار قبل القبل، إذن كاشف. المقتضى قولهم لا يسقط الخيار بالتصرف قبل القبل يعني كان خيارا ولم يسقط، فإن المراد التصرف قبل العلم بالقبل، وعدم السقوط ظاهر في ماذا؟ في ثبوته. مما يؤيد الأول يعني أنه شرط شرعي، أنهم اختلفوا في التصرفات، في صحة التصرفات الناقلة في زمان الخيار. يعني أكو خلاف بين العلماء أنه في زمان الخيار هل التصرفات الناقلة ينقل المتاع لشخص آخر، هل هذه التصرفات نافذة في زمن الخيار أم لا، أكو خلاف. لكن قولا واحدا في خيار قبل العلم قالوا نافذة، إذن يؤيد أن قبل العلم لا خيار. يعني لو كان خيار لا أتى نفس الخلاف هنا، ليش هنا ما اختلفوا؟ هنا لم يختلفوا، يعني في تصرفات ناقلة قبل العلم بالخيار لم يختلفوا، بينما اختلفوا في التصرفات في زمان الخيار. إذن هذا دليل على أنهم قبل العلم لا يرون له خيارا، أنهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمان الخيار، ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغاب حين جهل المقبون، بل صرح بعضهم بنفوذها وانتقال المقبون بعد ظهور غبنه إلى البدل. قالوا تصرف نافذ، وإذا المقبون هذا فسخ يرجع للبدل، يبقى يعني التصرف نافذ يأخذ بدل، يعني ذاك متى راح. مؤيد آخر على أنه قبل العلم لا خيار، استدلال التذكرة والغني على الخيار بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تلقى الركبان: إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق، يعني إذا علموا بالسعر. هذا مفهومه شنو؟ مفهومه قبل دخول السوق، يعني قبل العلم بالغبن لا خيار، فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن. هذا ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر. يقول النزاع أشبه بأن يكون لفظيا، يعني هذا الكلام يمكن إرجاع لذاك المعنى، وذاك الكلام إرجاع لهذا المعنى. ما يعني محل النزاع، يقول لك شيخ أنصاري محل النزاع غير منقح بصورة واضحة. توضيح ذلك أنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية، الآن بالفعل مسلط يغتدر بها على الفسخ والإمضاء إما قولا أو فعلا، لو بالفعل يفسخ لو بالهذا، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن. وإن أريد به ثبوت حق للمقبون لو علم به لقام بمقتضاه سلطنة التقديرية، فهو ثابت قبل العلم، وإنما يتوقف العلم يتوقف على العلم إعمال هذا الحق. نظير شنو؟ نظير اللي عنده خيار مجلس وما يدري به، ما يدري بالحكم، فهذا ما عنده سلطنة فعلية، بس مو أنه لنقص في الحق، لجهله بالحق الذي له. فالثاني شنو يقول لك؟ أنه صح سلطنة فعلية ما عنده لأجل جهله، ولا حق موجود، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه. شلون واحد إذا ما يدري بحكم الغبن، بحكم خيار الغبن، ويدري بالغبن ولكن ما يدري له حق الخيار، ما عنده سلطنة فعلية، أو بحكم خياره المجلس أو الحيوان أو غيرهما. يعني في الواقع الشيخ الأنصاري كأنما يقول الحق أن الخيار من حين العقد، لأن الغبن هو سبب الخيار. غاية الأمر ما دام هو لا يعلم بالغبن ما يقدر يتصرف لأن جاهل، بس إلى حق، إلى حق وما يدري بحقه. يعني هذا العلم إلى طريقية ليس إلى موضوعية لثبوت الحق. إلى طريقية. نعم، السلطنة الفعلية إنما تكون بعد ماذا؟ بعد العلم بحصول الغبن. لأن ما لم يعلم بالغبن لا يمكنه أن يعمل هذا الخيار. بعد ذلك يبحث في الثمرات. إذن شكوا من الثمرات مترتبة على السلطنة الفعلية، فهذه قبل العلم بالغبن ما موجودة. مثل تصرف سقوط الخيار بالتصرف ما يسقط، لأن هذا التصرف إنما يسقط الخيار بعد السلطنة الفعلية يعني بعد العلم. أكو قسم من التصرفات لا عامة، هذه عامة مثل إسقاط الخيار بعد العقد ولو قبل العلم بالقبل. يقول أنا أسقط خيار القبل في هذه المعاملة ولو ما ظهر لي القبل. بعضها مرددة إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وعلى آله.